الاعتراضات العامة على أدلة الزراعة بعد أن استعرضنا أدلة البراءة الشرعية. الآن نأتي لكي نستعرض الاعتراضات العامة التي قد يمكن إيرادها على تلك الأدلة. هناك اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الرئيسي الأول عبارة عن أن أدلة البراءة معارضة بأدلة أخرى تدل على وجوب الاحتياط، يدعي دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف. وأدلة الاحتياط قد يقال بأنها تتقدم على أدلة البراءة عند التعارض، وذلك بدعوى أن أدلة الاحتياط بيان على التكليف، وإن كان بيانا ظاهريا لكنه على كل حال هو نوع بيان على التكليف. وقد وصلنا هذا البيان ضمن أدلة الاحتياط، فأدلة البراءة حينئذ ينتفي موضوعها، لأن أدلة البراءة تختص بما إذا لم يصل البيان إلى المكلف. لو أن دليل الحكم لم يصل إلى المكلف عندئذ تجري البراءة. فإذا اعتبرنا دليل الاحتياط نوع بيان على الحكم، إذن فهذا يعني أنه قد انتفى بذلك موضوع أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة موضوعها هو التكليف غير الواصل، والتكليف الذي لم يصل بيانه إلى المكلف. فإذا وصل بيانه إلى المكلف فقد انتفى موضوع دليل البراءة وعليه. فأدلة الاحتياط تكون حاكمة على أدلة البراءة في هذا البيان. باعتبار أنه هذا بيان اعتباري وليس بيانا، ربما يقصد بذلك أنه هذا رفع الشك يكون اعتباريا لا بطريقة الأمارات على دليل الاحتياط من الأمارة ينفي الشك اعتبارا غير اليقين غير اليقين غير اليقين. وعلى كل حال هذا هو الاعتراض الرئيسي الأول. والاعتراض الرئيسي الثاني هو أن أدلة البراءة إنما يمكن التمسك بها بالشك البدوي لا في أطراف العلم الإجمالي، كما سيأتي إن شاء الله في بحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وبما أن لدينا علم إجمالي في دائرة واسعة تشمل جميع الشبهات الحكمية، وفي كل حكم شككنا فيه صار ذلك طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، إذن فالبراءة لا يمكن التمسك بها إطلاقا، لأنه في كل مورد أردنا التمسك بالبراءة كان ذلك المورد داخلا في أطراف العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إجمالا على البشر، على البشرية، لأننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق البشرية سدى وهباء، وإنما خلق البشرية واختلفهم بتكاليف معينة إجمالا، هناك واجبات وهناك محرمات إجمالا بعاتقنا من قبل الله تبارك وتعالى. وفي كل ما شككنا فيه فهو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وعليه فينسد علينا التمسك بالبراءة إطلاقا. هذه هي الشبهة الثانية أو الاعتراض الرئيسي الثاني. لا بد من الإجابة عن هذين الاعتراضين. أما الاعتراض الرئيسي الأول الذي يقول بأن أدلة البراءة معارضة بأدلة أخرى تدل على وجوب الاحتياط، السيد الشيخ رضوان الله عليه يقدم عدة ملاحظات على هذا الاعتراض الأول. الملاحظة الأولى أن الأدلة التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط عند استعراضها واحدة تلو أخرى نجد أنها غير تامة الدلالة على وجوب الاحتياط، إما غير تامة الدلالة أو غير تامة السند، فأدلة الاحتياط لا تكفي لإثبات وجوب الاحتياط، كما سبق ذكر جملة منها في الحلقة الماضية. في الحلقة الثانية السيد الشيخ رضوان الله عليه استعرض جملة من الأدلة التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، ووضح هناك بأنها لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط، وإنما تدل على أمور أخرى من جملتها ما دل على الترغيب في الاحتياط لا وجوب الاحتياط تعبدا، بل دلت جملة من تلك الروايات على الترغيب والتأكيد معنى التشويق والترغيب والتشجيع على الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحفظ لدينك بما شئت مع كلمة ما شئت، الذي جعلنا كلمة ما شئت قرينة على أنه لا يقصد الوجوب وجوب الاحتياط، أي ما شئت من الاحتياط فهو حسن، وهكذا جملة من تلك الروايات. الملاحظة الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط ليست حاكمة أو واردة على أدلة البراءة، حتى وإن قلنا بتمامية دلالتها على وجوب الاحتياط، وذلك باعتبار أن أدلة البراءة لا تنحصر بالأدلة التي كانت مغيات بوصول البيان، بعض أدلة البراءة كانت مطلقة تدل على البراءة لكل من يشك في الحكم الواقعي، بعضها كان موضوعها هو الشك في الحكم الواقعي يعني عدم وصول الحكم الواقعي، وبعضها كان موضوعها هو الشك في الحكم الواقعي والظاهري معا، ما كان منها قد ذكرت فيها الغاية بعدم وصول البيان من قبيل حتى نبين لهم ما يتقون، ربما يفسر بأن البيان يشمل البيان على الحكم الواقعي والبيان على الحكم الظاهري، فإذا وصل وجوب الاحتياط فوجوب الاحتياط بيان على الحكم الظاهري، فقد انتهى بذلك موضوع البراءة. هذا بالنسبة إلى الأدلة البراءة التي ذكرت فيها الغاية بلسان البيان، مثل حتى نبين لهم ما يتقون. وأما الأدلة التي لم تذكر فيها الغاية بهذا اللسان، وإنما جعل مثلا موضوع البراءة هو ما لا يعلم من قبيل حديث الراس، فهذا يحمل على من لا يعلم بالحكم الواقعي، كل حكم لم يعلم به المكلف فهو مرفوع حتى وإن وصله بيان على الحكم الظاهري، فإذا وصله بيان على الحكم الظاهري لا ينفي موضوع هذه البراءة وإنما يقع التعارض، لأن حديث الراس يدل على أن كل حكم لم يصل إلى المكلف، لم يعلمه المكلف، فهو مرفوع. ودليل الاحتياط لو تم يدل على أن التكليف الذي لم يعلمه المكلف يجب الاحتياط عليه. هذا الذي يدل على أنه يجب الاحتياط عليه يتعارض مع حديث الرافع الذي يقول بأن التكليف الذي لم يعلم به المكلف فهو مرفوع، لأنه يرفع موضوعه، لأن حديث الرافع لم يقل بأنه إن لم يصل إليك بيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري فهو مرفوع. إن كان حديث الرافع يجعل موضوع الرافع عبارة عن عدم وصول البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري لكان دليل على الوجوب ظاهر، على وجوب الاحتياط ظاهرا بيانا على الحكم الظاهري، فينتفي بذلك موضوع البراء. لكن حديث الرافع لم يأتي بلسان من لم يصل إليه بيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري، وإنما جاء بلسان من لم يعلم بالتكليف بالحكم. كل تكليف لم يعلم به المكلف فهو موضوع، فهو مرفوع. وفي حالات ورود وجوب الاحتياط أيضا يصدق في ذلك أن التكليف الواقعي لم يعلم به المكلف رغم مجيء البيان على الحكم الظاهري، لكن لا زال الحكم الواقعي لا يعلم به المكلف، فموضوع الرافع لا زال ثابتا. فيقع التعارض بين دليل وجوب الاحتياط وبين حديث الرافع، لا أن دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع حديث الرافع، بل يقع التعارض بين وجوب الاحتياط وبين حديث الرافع. جملة من أدلة البراءة من هذا القبيل. نعم، بالنسبة إلى أدلة البراءة التي جعلت البيان غاية فيها من قبيل حتى يبين لهم ما يتقون، ربما يقال بأن أدلة الاحتياط تكون حاكمة على، لكن الأدلة البراءة التي تكون مثل رفع ما لا يعلمون من قبيل حديث الرافع، هذه الأدلة لا تكون محكومة لأدلة الاحتياط، بل إن تمت أدلة الاحتياط فيقع التعارض بينها. وعندئذ عند التعارض ماذا نصنع؟ هذا يأتي في الملاحظة الثالثة. في الملاحظة الثالثة سنبين أنه عند التعارض لو سلمنا بالتعارض فالصحيح هو تقديم أدلة البراءة لا تقديم أدلة الاحتياط. هل مقدار نطبق على العبارة؟ الاعتراضات العامة، ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة، يعني أن أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، حاكمة على أدلة البراءة، لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. أدلة البراءة تدل على البراءة في حالة عدم وصول البيان، فإذا وصل البيان ولو على الحكم الظاهري كفى لرفع موضوع أدلة البراءة. هذا هو الاعتراض الأساسي الأول على أدلة البراءة. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي والشبهات الحكمية، ليست مشكوكات بدوية. طبعا أدلة البراءة تختص بالشك البدوي، هذا لما سيأتي، لما مضى في الحلقة السابقة من أنه في أطراف العلم الإجمالي يقع التعارض بين الأصول العملية المؤمنة فتسقط جميعا، فلا يمكن التمسك بأدلة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، وسيأتي أيضا في هذه الحلقة في بحث الاحتياط، يعني في بحث العلم الإجمالي، أن البراءة تختص بموارد الشك البدوي. والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية، الشبهات الحكمية كلها تقع في أطراف علم إجمالي كبير. لدينا علم إجمالي بثبوت التكليف إجمالا علينا، بثبوت جملة من التكاليف إجمالا علينا، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكليف غير مع تكاليف غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. إذن فكل شبهة حكميتين تكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، فلا تجري فيها الاحتياط. أما الاعتراض الأول، الاعتراض الذي كان يقول بوجود أدلة تدل على وجوب الاحتياط، فيقع التعارض بينها وبين أدلة البراءة. فنلاحظ عليه، على هذا الاعتراض الأول، عدة نقاط. الأولى، النقطة الأولى للملاحظة على الاعتراض الأول، أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما ليس تاما غالبا بضعف الدلالة، وربما بعضها يتم دلالتها لكن سندها ضعيف. ما أتذكر عندنا شيء من تلك الأدلة يتم دلالتها بل يناقش في سندها فقط أو لا، غالبا توجد مناقشة في الدلالة في أدلة الاحتياط، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك، لا شك من حسن الاحتياط، لا شك من صحة الترغيب والحث على الاحتياط. الثانية، الملاحظة الثانية على هذا الاعتراض، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، يعني ليست حاكمة على كلها، إذ يكفي أن لا تكون حاكمة على بعضها. لو أن بعض أدلة البراءة سلم عن الدليل الحاكم عليه كفى، لما اتضح سابقا من أن جملة منها، يعني جملة من أدلة البراءة، تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، لا بعدم وصول دليل على الحكم الواقعي أو الظاهري، بل عدم وصول البيان على الحكم الواقعي فحسب، يعني عدم العلم بالحكم الواقعي، مثل حديث الرافع، كل تكليف لم تعلم به فهو مرفوض. وإذا وصل دليل على وجوب الاحتياط ظاهرا، هذا لا ينافي كوننا لا نعلم بالحكم الواقعي، لا زلنا لا نعلم بالحكم الواقعي، حتى وإن وصلنا وجوب الاحتياط ظاهرا، لكن لا زلنا لا نعلم بالحكم الواقعي، فموضوع دليل البراءة لا زال محفوظ، فلا تتم الحكومة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها بل تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض، غاية ما يدعى التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. وحينئذ ماذا نصنع إذا حصل التعارض؟ هذا نقول في الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة، في هذه الملاحظة الثالثة نريد أن نعالج كيفية حل التعارض فيما إذا تم التعارض، يعني إذا قطعنا النظر عن الملاحظة الأولى، عن ضعف دلالة، يعني عن ضعف دلالة أدلة وجوب الاحتياط. وبالنسبة إلى الملاحظة الثانية، لو أننا لم نقتنع ب لو أننا قبلنا طبعا أن أدلة الاحتياط لا تكون حاكمة على أدلة البراءة، فإذا النتيجة أنها تحصل يحصل التعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة. عندئذ ما هو مقتضى قواعد باب التعارض في مثل هذا التعارض؟ هل نقدم أدلة البراءة أو نقدم أدلة الاحتياط؟ قد يقال بأن أدلة الاحتياط تقيد إطلاقات أدلة البراءة، وذلك باعتبار أن أدلة البراءة سواء ما كان منها من القرآن الكريم أو ما كان منها من الأحاديث الشريفة، إنما تدل على البراءة في التكليف بالإطلاق، ودليل وجوب الاحتياط أضيق دائرة منها، فلا بد وأن نقيد إطلاق أدلة البراءة بأدلة الاحتياط. توضيح ذلك: أما بلحاظ الأدلة القرآنية للبراءة، ما الدليل القرآني الذي تم ولم يعني سلم عن المناقشة؟ تذكرون الدليل القرآني الوحيد الذي قبلنا دلالته على البراءة هو آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الآية قبلنا دلالتها على البراءة، واستطعنا أن نجيب على اعتراض الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، لا بالجواب الذي قدمه ما أدري محقق الأصفهاني كان أو المحقق العراقي، بل بجواب آخر استطعنا أن نرد اعتراض الشيخ الأنصاري، فتمت دلالة هذه الآية على البراءة. أما باقي الآيات أظن ناقشناها جميعا. هذه الآية عندما تقع بل طرفا للتعارض مع أدلة وجوب الاحتياط، عندئذ قد يقول القائل بأن أدلة وجوب الاحتياط جاءت في الشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، كما هو كذلك في أكثر الأدلة، ربما أكثر أدلة الوجوب الاحتياط. طبعا يظهر ذلك بمراجعتها، الآن في هذه الحلقة سيد الشهيد قبل لم يستعرضها، لكن يظهر ذلك بمراجعتها. أدلة وجوب الاحتياط غالبا وردت في الشك في التكليف، لا في الموضوعات الخارجية، بل غالبا وردت في الشك في التكليف. وحينئذ يقول صاحب هذا الاعتراض، يقول بأنه أدلة وجوب الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية، بينما هذه الآية الكريمة آية بل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تذكرون إنما تمسكنا بإطلاق الموصول بعد حمل ذلك على بل كل ما لم يأتي المكلف سواء كان مالا أو فعلا أو تكليفا، فبالإطلاق هذه الآية بالإطلاق شملت التكليف. وعليه فبإمكاننا أن نقيد إطلاق هذه الآية بأدلة وجوب الاحتياط، فأدلة وجوب الاحتياط تتقدم على إطلاق هذه الآية. هذا بالنسبة إلى الدليل القرآني. وأما الروايات التي يتمسك بها للبراءة، فأهمها حديث الرعف، وأما باقي روايات البراءة ربما يناقش فيها أو في أكثرها، فأهمها أهم الروايات الدالة على التي يتم دلالتها على البراءة وحديث الرعف. وقد قلنا بأن حديث الرعف يختص بالشك بعد الفحص، أما قبل الفحص
وما يعارض ما يدل الجبراء في الروايات حديث الرهبة هي أخص منه أيضا لورودها في الشبهات الحكمية وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيد بها. بالنسبة إلى الدليل القرآني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قلنا أنه مطلق، تمسكنا بإطلاق ما الموصولة لا بلحاظ أنه يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية معا، بل باعتبار أن ما الموصولة في تلك الآية كان يشمل الفعل والمال والتكليف، الفعل والمال والتكليف. فإذا قيدنا الآية بأدلة وجوب الاحتياط تبقى للآية ماذا؟ يعني تبقى الآية تدل على نفي، على النافي، ما لا يكلف الله نفسا، النفي التكليف عن المال والفعل فقط. أما الشبهات الحكمية أو الموضوعية ما هناك بعد بني لا نتكلم عن أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية، وإنما نفصل بين التكليف والفعل والمال. بالنسبة إلى الفعل والمال نقول بأنها تظل لدلالة الآية، وبالنسبة إلى التكليف يخرج عن دلالة الآية بالتقييد بأدلة وجوب الاحتياط. هكذا يقال أو يقول المعترض بالنسبة إلى تعارض أدلة البراءة مع آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأدلة وجوب الاحتياط تقيد إطلاق آية ما آتاها وتخرج من إطلاق آية ما آتاها مصادق التكليف، سواء التكليف المنسجم مع شبهات التكليفية أو الموضوعية لو تم، ويبقى للآية الفعل والمال. هذا هو وجه تقديم أدلة وجوب الاحتياط، يعني دعوة تقديم أدلة وجوب الاحتياط على آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما وجه تقديم أدلة وجوب الاحتياط على حديث الرهب، وجه تقديم أدلة وجوب الاحتياط على حديث الرهب هو أن يقال بأن حديث الرهب يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، بينما أدلة وجوب الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية. فأدلة وجوب الاحتياط كما إذا لاحظناها يعني بالمراجعة يظهر بأنه غالبا أدلة وجوب الاحتياط جاءت في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية، فإذا هي بلي أضيق دائرة من دلالة حديث الرهب. ففي الشبهات الحكمية لا تجري البراءة، قد يقول القائل بأنه في الشبهات الحكمية لا تجري البراءة لأن أدلة الاحتياط تقيد أدلة البراءة. هذا وجه تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة. قد يقال هكذا، لكن السيد الشهير رضوان الله عليه يقول بأن الصحيح أن التعارض على نحو العموم من وجه، سواء تجاه الدليل القرآني أو تجاه دليل السنة. أدلة الاحتياط نسبتها إلى أدلة البراءة من القرآن وأدلة البراءة من السنة. أدلة الاحتياط تجاه كلا نحوي أدلة البراءة نسبة العموم من وجه، فيقع التعارض في مادة الاجتماع وليس التعارض بينها على نحو الإطلاق والتقييد حتى يتم التقييد. ولا بد وأن نوضح ذلك تارة تجاه الدليل القرآني وتارة تجاه دليل حديث الرأس. أما نسبة أدلة أدلة وجوب الاحتياط إلى الآية الكريمة لا يغير الله نفسا عفوا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الصحيح أن التعارض بين أدلة وجوب الاحتياط وبين آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بل تعارض على نحو العموم من واجب، وذلك باعتبار أنه الآية الكريمة مختصة بالشك بعد الفحص، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قلنا بأنه الإتيان يصدق على ما إذا كان دليل الحكم الشرعي واصلا إلينا بمعنى أنه موجود في الكتب التي هي في متناول يدنا وبالإمكان مراجعتها. إذن فلو لم نفحص نحتمل أن يكون دليل الحكم واصلا إلينا في هذه الكتب، وما لم نفحص لا يحق لنا أن نجري البراءة ونتمسك بهذه الآية الكريمة، إذ ربما يكون قد آتانا، ربما يكون دليل الحكم قد أتانا. إذن فدلالة هذه الآية على البراءة تختص بما إذا فحصنا عن دليل الحكم ولم نجد، إذا فحصنا عن دليل الحكم ولم نجد عندئذ يحق لنا أن نتمسك بهذه الآية، بينما أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط سواء بل فحصنا أو لم نفحص، حتى إذا فحصنا ولم نجد يدل على الاحتياط، وإذا لم نفحص فبالأولى يدل على الاحتياط. فأدلة وجوب الاحتياط إذن من هذه الناحية مطلقة، أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط سواء قبل الفحص أو بعد الفحص. إذن فأدلة وجوب الاحتياط وإن كانت أخص من الآية بلحاظ لكنها أعم من الآية بلحاظ آخر، أدلة وجوب الاحتياط أخص من الآية باللحاظ الذي ذكره المعترض من أنه بل يختص بالشبهات الحكمية، بينما أو حتى وإن لم يختص بالشبهات الحكمية، المهم أنه لا يشمل الفعل والمال الذي شمله إطلاق الآية. الآية آية رفع بل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يختص بالأحكام، لا يختص بالأحكام بل يشمل الفعل الذي لم يقدر عليه المكلف مثلا، أو المال الذي لا يمتلكه المكلف مثلا، هذه خارجة عن باب الأحكام أصلا. بينما وجوب الاحتياط إنما هو في الأحكام، فمن هالناحية أدلة وجوب الاحتياط أخص من آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن من ناحية الشك قبل الفحص وبعد الفحص تكون أدلة الاحتياط أعم. إذن مادة الاجتماع هي الأحكام التي جرى الفحص فيها ولم نجد دليلها، الأحكام التي جرى الفحص فيها ولم نجد الدليل عليها، هذه الأحكام هي مادة الاجتماع. ومادة الافتراء التي تبقى للآية الكريمة هي الفعل والمال، ومادة الافتراق التي تبقى لأدلة وجوب الاحتياط هو الأحكام قبل الفحص، الأحكام التي لم يجرى الفحص عنها. فربما يقال بأنه يقع التساقط في مادة الاجتماع أو ما سنحل به هذا التعارض إن شاء الله سنوضح بأنه في مادة الاجتماع ماذا نصنع. وبالتالي يبقى لأدلة وجوب الاحتياط تبقى دلالتها على وجوب الاحتياط في الشك قبل الفحص لا في مادة الاجتماع. أما في مادة الاجتماع إما يقع التساقط أو تتقدم أدلة البراءة يتقدم دليل البراءة كما سيأتي إن شاء الله. إما يقع التساقط أو يتقدم دليل البراءة كما سنوضح. إذن ليست النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، ليست النسبة نسبة الإطلاق والتقييد حتى نقيد إطلاق دليل البراءة بأدلة الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى حديث الراح، بالنسبة إلى حديث الراح أيضا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن النسبة عموما للوجه وليس عموما مطلقا، يعني ليس بالإطلاق والتقييد، وذلك باعتبار أنه وإن كان حديث الراح شاملا للشبهات الحكمية والموضوعية معا وأدلة وجوب الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية، ولكنه من ناحية أخرى فلحديث الراف لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، الشك في أطراف العلم الإجمالي، بينما أدلة وجوب الاحتياط تشمل الشك في أطراف العلم الإجمالي، لأنه في أطراف العلم الإجمالي إذا ورد دليل على الاحتياط فيجري في كلا الطرفين، لا يقع التعارض، إنما يقع التعارض بين الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا الأصول المنجزة، لأن التأمين عن كلا طرفي العلم الإجمالي لا يمكن، أما الاحتياط في كلا طرفي العلم الإجمالي خب ممكن، فالاحتياط في كلا طرفي العلم الإجمالي لا محذور فيه، إذن فلا يقع التعارض في أدلة الاحتياط لو وردت في أطراف العلم الإجمالي. إذن فأدلة وجوب الاحتياط تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، بينما حديث الراف لا يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وعليه ستكون النسبة بينهما عموما من وجه، باعتبار أنه تكون مادة الاجتماع عبارة عن الشبهة الحكمية التي لا تكون في طرف العلم الإجمالي، الشبهة الحكمية التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي هي مادة الاجتماع، هم هي داخلة في إطلاق حديث الراح وهم هي داخلة في إطلاق أدلة وجوب الاحتياط. ومادة الافتراق التي تختص بحديث الراح هي الشبهات الموضوعية، ومادة الافتراق التي تختص بأدلة وجوب الاحتياط هي الشبهات الحكمية التي هي مقرونة بالعلم الإجمالي. إذن فليست النسبة نسبة الإطلاق والتقييد حتى نقيد إطلاق أدلة البراءة بأدلة الاحتياط. يبقى علينا أن نقول بأنه إذن ماذا نصنع لو استقر التعارض ولو على نحو عموم من وجه، لو استقر التعارض بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة ولو بمقدار مادة الاجتماع على طريقة العموم من وجه، عندئذ ماذا نصنع؟ هل نقول بالتساقط؟ يقول بأنه لو وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني الحكومة لو رفضناها والتقييد أيضا رفضناه، ينتهي الأمر إلى استقرار التعارض. عندئذ بالنسبة إلى استقرار التعارض مع الدليل القرآني، يتقدم غير القرآن على القرآن، فيما إذا استقر التعارض. لو لم يستقر التعارض أمكن التقييد بالإمكان تقييد القرآن بالسنة، نحن نؤمن بجواز تقييد القرآن بالسنة، لكن إذا استقر التعارض صار التعارض على نحو التعارض المستقر، يعني وجه الجمع العرفي، لو لم نجد وجه جمع عرفيا لا بالحكومة ولا بالتقييد بالتخصيص، لو لم نجد وجه جمع عرفي فاستقر التعارض بين دليل قرآني ودليل من السنة، فقد قلنا بأنه أدلة حجية خبر الواحد مختصة بالخبر الذي بالخبر الواحد الذي لم يعارض القرآن الكريم. ما عارض القرآن فدعوه، ما عارض القرآن لم نقله، ما عارض القرآن فاضربه عرض الجدار، وما شابه. أدلة كثيرة من هذا القبيل عدنا مما تقيد أدلة حجية خبر الواحد، هذه الأدلة تقيد أدلة حجية خبر الواحد. فكل دليل من السنة عارض دليلا قرآنيا أو دليلا قطعيا غير قرآني، هناك قلنا بأنه الدليل القرآني امتيازه هو قطعية السند، إذن فإذا صار السند قطعيا بسبب التواتر وإن لم يكن قرآنيا فنجري عليه نفس هذه الطريقة، أيضا نقول بأن غير القطعي يتقدم بل يسقط، وهذا الدليل الذي سببه القطعي يبقى وعليه. فبالنسبة إلى الدليل القرآني يتقدم الدليل القرآني يتقدم على أدلة وجوب الاحتياط، وأما بالنسبة إلى حديث الرأي